السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا
ونعوذ به من ناره اللهم إنا نسألك الصبر في الخطبة الأولى من شهر شعبان وفي آخر خطبة لي مع حضراتكم كان الحديث عن الوصية العاشرة من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام إذ يقول الملك العلام في تلك الوصية الكريمة الجامعة الناصعة ذلك ما شرع الصيام من اجل ان نجوع ونعطش ونرهق ونتعب، ولكن من اجل ان نتحصل على ثمره. هذه الثمره هي التقوى. لا، ليس كذلك فقط، بل انك اذا نظرت الى حقيقه الامر وجدت انه من اجل هذه التقوى ارسل الله الرسل، من اجل هذه التقوى انزل الله الكتب، من اجل هذه التقوى فرض الله الفرائض، من اجل هذه التقوى شرع الشرائع وسنت الرسل السنن، من اجل ان نتحصل على ثمره وحيده هي جماع الخير كله، الا وهي التقوى. ولذلك فحديث ربنا جل وعلا على سبيل الاجمال يبين لنا لماذا ارسل الرسل، وباي شيء امرهم، وباي شيء اوصانا والامم من قبلنا. يقول: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فكل الذين اوتوا الكتاب من قبلنا ونحن من بعدهم خلاصة المهمة والرسالة من اجل ان نستقي الله جل وعلا، ان نوحده سبحانه ولا نشرك به شيئا. وما التوحيد الا تقوى. ولذا سمى ربنا جل وعلا كلمة التوحيد كلمة التقوى، فقال: إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. فكلمة التوحيد هي كلمة التقوى، وأعظم فريضة في الإسلام هي الصلاة، كما أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة من أجل أن نمتثل الأمر وأن نؤديه وأن نحافظ عليها، لتصل بنا الصلاة إلى ثمرة تتمحض وتتمحص في التقوى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه تقوى. والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل وجعل له ثمرة. حقيقة هذه الثمرة لا تخرج عن التقوى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من دنس الجاهلية وتزكيهم بمنهج رب البرية. وهذا التطهير من دنس الجاهلية والتزكية بمنهج رب البرية هو التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رابع الأركان هو الصوم. الصوم الذي صمناه في شهر رمضان والذي نصومه في كل عام، لا من أجل أن نصوم على الأفلام، لا من أجل أن نفسد حياتنا بالإعلام، لا من أجل أن نصوم عن الحلال ونصبر على الحرام، لا من أجل أن نصوم عن الحلال ونغضب رب الأنام جل وعلا. وإنما الصيام كما بينت الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالثمرة هي التقوى. ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. كذا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وخامس الأركان هو الحج. خامس الأركان هو الحج. ليس المقصود هو دفع النفقات ولا مجرد أداء النسك جامدة، ولا أن الناس يضيقون ذرعا بالزحام فيقع منهم السب والسقط وغير ذلك. وإنما الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن التقوى هي ثمرة هذا الدين، والتقوى هي الطريق الموصل إلى رب العالمين، والتقوى هي الزاد ليوم المعاد. من أجل هذا قال: ما تجد الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل، طالما افتتحت بها آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولطالما سجلت بها آيات: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله إن الله بصير بما تعملون. اقرأ سورة البقرة واقرأ ما بعدها، إنه نذر ما تخلو سورة من سور القرآن 114 سورة إلا وفيها
أمر بالتقوى أو حديث عنها أو ذكر لصفات المتقين أو إشارة إلى التقوى من قريب أو من بعيد، لأنها خلاصة هذا الدين، لأنها جماع أعمال البر كلها. ولئن كان هذا الدين درجات إسلام وإيمان وإحسان، فإن التقوى تصاحب الدرجات جميعها. نعم، التقوى معك وأنت مسلم، والتقوى معك وأنت مؤمن، وتصل بك إلى درجة الإحسان. ولذلك نقرأ آية البر الجامعة فنجد فيها هذا المعنى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى نجدها في القرآن الكريم متناثرة في الآيات والسور، نجدها تتكرر في الآية الواحدة أكثر من مرة، كما في آية النساء وفي آية الحشر. أمر الله بالتقوى مرتين، فقال في آية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وذكرت التقوى ثلاث مرات في آية واحدة في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وما ذلك إلا لمزيد اهتمام بهذه التقوى. ولئن كانت هذه إشارات سريعة عن أهمية التقوى في كتاب الله، فإنا نجد هذا المعنى واضحا جليا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما خطب خطبة ولا وعظ موعظة إلا وأمر أصحابه بتقوى الله جل وعلا. فخطبة الحاجة التي نفتتح بها خطبنا ما هي إلا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليها طيلة حياته في مقدمة كل خطبه صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات المتلوة في المقدمة آنفا، آية من سورة آل عمران والثانية أول النساء والثالثة من أواخر سورة الأحزاب على النحو الذي سمعناه في المقدمة. هذا ونجد هذا الحديث الواضح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودة، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. إذن على مستوى الموعظة العامة الأمر بالتقوى، وعلى مستوى النصيحة الخاصة فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أوصني، فيقول: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. نعم، إنها رأس الأمر كله، إنها بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا كان لا حياة للجسد بدون رأس فكذا لا معنى للدين بغير تقوى. فالتقوى شيء عظيم، إنها كلمة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى. وإذا أتحدث عن التقوى فليس من منطلق الأهلية وإنما من منطلق المسؤولية. وإذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ورحم الله ابن الجوزي، جلس يوما في مجلس علم ترقبه أنظار الناس ثم تذكر التقوى بمعناها والتقوى بعظمها وبجسامتها وبمسؤوليتها، فبكى فقالوا: إن وراء بكائك شيئا. قال: نعم، وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، وغير تقي يأمر بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، كلنا أصحاب الذنوب، كلنا أهل معاصي، إنما يجب أن نذكر أنفسنا بما أمرنا الله به وبما ذكرنا به رسول الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأسأل الله من واسع فضله أن يغفر لنا ذنوبنا في السر والعلن، وأن يعفو عنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد رسول الله إمام المتقين، القائل: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن التقوى هي طريق الأنبياء، ولذا قال الله عز وجل لنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبين ربنا أن هذا الصراط هو طريق الأنبياء وهو سبيلهم، ولذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذات السورة التي هي سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ساروا على طريق على صراط مستقيم وعلى طريق قويم وعلى منهج عظيم، فلم ينحرفوا إلى شرق ولا إلى غرب، لم ينحرفوا إلى شرق ولم يتجهوا إلى غرب، لأنه لا خير في الشرق ولا في الغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، شرق ملحد وغرب كافر. جربنا الشرق فلم نفلح، وجربنا الغرب فلم ننجح، ولا سبيل إلى فلاحنا ولا إلى نجاحنا إلا بأن نسير على صراط ربنا الذي هو طريق أنبيائنا، والذي قال ما دعونا ربنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو صراط مرفوف بالاستقامة. من الذين سلكوه يا ربنا؟ الذين أنعم عليهم. ومن الذين أنعمت عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وتجنب صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وصراط الضالين الذين وحادوا عنه وعملوا دون أن يعلموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، فتجنب سبيل هؤلاء وطريق أولئك، تلتزم التقى بإذن الله جل وعلا. ولذلك يحذر صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن الضالين والمغضوب عليهم بقوله محذرا ومهددا ومنددا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذلة من قذلة والنعل من نعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خائب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ ذاك هو سبب الزيغ عن التقوى. أما سبيل الاستقامة على التقوى أن تلتزم بمنهج الله، أن تسير على هدي كتاب الله. أخ الإسلام، لئن كنت عرفت أهمية التقوى فما معناها؟ أشير إلى شيء من معناها وأرجم الحديث عن صفات أهلها وجزائهم عند ربهم بعد الصلاة. أما فيما جاء في معنى التقوى، فالتقوى هي خلاصة هذا الدين. التقوى هي الجامعة لكل خير ولكل بر. وإذا جاء في آية البر الجامعة، التقوى عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. التقوى كما قال السلف الصالح رضوان الله عليهم هي التزامك بشرع الله أو التزامك بشريعة الله. التقوى بمنزلة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. التقوى لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه الأخيرة من كلمات الإمام الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي تعلم القرآن وتربى في حجر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قرأ القرآن فوجد فيه التقوى تأتي بمعنى الخوف، وذلك في الآيات العامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا ربكم، وهي كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتأتي التقوى بمعنى الطاعة، وذلك في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أطيعوا الله حق طاعته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إنها التقوى حق التقى. نعم، معنى عظيم: أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. هذا صنيع الملائكة، هذا شأن الأنبياء، فماذا عنا نحن البشر نحن المسيئون، نحن العصاة، نحن المقصرون. كان من رحمة الله أن أنزل بعد هذه الآية في آل عمران آية أخرى في سورة التغابن يقول لنا فيها: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجاءت التقوى في القرآن بمعنى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، أداء الفرائض والسنن. قال الله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جاء في معناها من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى ويتقه فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه المعاني القرآنية جمعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه الكلمات الأربع الجامعة النافعة البليغة. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خوف من الجليل، خوف من مالك الملك وملك الملوك، خوف من النافع ومن الضار، لأن النفع والضر بيد الملك القهار والعزيز الجبار. أما من سواه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الإنسان فهو إنسان ضعيف، مسكين يا ابن آدم، مسكين يا ابن آدم، أنى لك أن تتكبر وأنى لنا أن نخشاك وأن نخافك. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا ابن آدم، أنت الذي جريت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك إلى رحم أمك، ومرة من رحم أمك إلى دنيا الناس. يا ابن آدم، أنت الذي تنسلك عرقا وتقتلك شرقا وتطلقك بطرا. يا ابن آدم، أنت الذي أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وفي حياتك تحمل في بطنك العذرة. مثل هذا يخشى ومثل هذا يخاف منه؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. وإنما الذي يخشى ويرهب ويخاف منه هو الملك الجليل جل في علاه. الخوف من الجليل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا يموت. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. التنزيل قرآن وسنة. التنزيل قرآن وسنة. أما القرآن فأمر معروف، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالعمل بالتنزيل عمل بالقرآن والسنة لا سبيل إلى النجاة إلا مع سفينة النجاة. أن نتمسك بالقرآن والسنة نسعد دنيا ونمعم أخرى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في دنيا ولا يبقى في أخرى. العمل بالتنزيل لا يكتب التلاوة لا يكتب القراءة لا يكتب العلم، وإنما العلم إيمان والعمل تابعه. لذا قال علي العمل بالتنزيل ولم يكن العلم بالتنزيل، لأنه لا بد من علم وعمل. العلم يكلمنا طريق المرغوب طريق الضالين، والعمل يكلمنا طريق المرغوب عليهم. والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. ارض بما كتب الله لك تكون اغنى الناس. القناعه كنز لا يفنى. ارض بما كتب الله لك. لا تسرق لا ترتسي لا تقترف لا تحسد لا تحسد. هكذا الرضا بالقليل يصنع كل هذا عند الذين لا يرضون بالقليل. فانهم يحسدون ويحسدون ويسرقون ويقتسون ويقتلسون. الرضا بالقليل. انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك، فانه اجزل لا تجزل نعمه الله عليك. انظر الى من هو دونك لقناه فقراء ومساكين يفترسون الارض ولا يلتحفون السماء. لا يجدون غذاء لا يجدون كتاب لا يجدون دواء. ولا تنظر الى من هو فوقك من اصحاب الاموال الضاليه والسيارات الفاخره والعمارات العاليه والسياق الفارهه، فتحتقر نعمه الله عليك يا مسكين، مع ان نعم الله عليك كثيره. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان الله لغفور رحيم. قالت مغفرته ورحمته ظن الانسان وكفره. فاظهر الله العباد فهو يمهل ولا يهمل. ان الله يبلي للظالم فاذا اخذه لم يفلس. والرضا القليل والاستعداد ليوم الرحيل. من منا لم يرحل؟ من فينا مخلد؟ هل خلد فيها احد؟ لا والله ولا سيد الخلق، لا والله ولا حبيب الحق. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق. افان مت فهم خالدون. لو كانت الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ولفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فاستعداد ليوم الرحيل. فكلنا على سفر، كلنا على سفر يا عباد الله. رضي الله عن ابي الدرداء قال يوما لاصحابه: الا انتم اذا اراد احدكم سفرا يستعد له الحجاج؟ قالوا بلى. قال فالسفر الاخره تبعث مما تسافرون. قالوا دلنا على كعبه. قال حجوا حجه لعقائم الامور وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحدة القبور، وصوموا يوما شديدا حرمه نزول يوم النشور. استعداد اليوم الرحيل للموت وما بعد الموت، لدخول القبر وظلمته وظلمته وسؤاله ونعيمه او عذابه. استعداد اليوم الحشر للوقوف على ارض المحشر.
أبدا وإما نار أبدا. فالأمر كسب لا لذة فيه والأمر جد خطير. فاتقوا الله عباد الله واستغفروا من ذنوبكم قبل فوات الأوان وتوبوا إلى دينكم وجددوا العهد مع الله جل وعلا بعد رمضان على أن تعبدوه في رمضان وبعد رمضان وأن تستمروا في توبتكم وفي طاعتكم لربكم ولا تكونوا كاليهود الذين حبسوا حيتانهم في يوم سبتهم وصادوها في يوم أحدهم وإنما كونوا على العهد مع الله جل وعلا في أن تعبدوه في رمضان وبعد رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. ارزقنا لما تحبه وترضاه. آمنا بفضلك ودونك ومنك وكرمك واحسانك. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكشف المحنة عن هذه الأمة واكشف الغربة عن هذه الأمة واكشف الغربة عن هذه الأمة وارفع اللهم مصرك وغضبك عنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأحوال الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. اللهم خفف المحنة عن عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. ارحم إخواننا البارزين في العراق. ارحم إخواننا البارزين في ليبيا. ارحم إخواننا المضطهدين في كشمير وفي إريتريا والفلبين. ارحم عبادك المستضعفين في البوسنة والهرسك والشيشان. انصر عبادك المجاهدين في كوسوفا والألبان. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم ببلدك وأرنا آيات نصرتك لدينك. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأنبياء المخلصين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اغفر الذنوب فرج الكروب اغفر العيوب يا علام الغيوب. اغفر ان لم تغفر فمن يغفر وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. انك انت العز الاكرم. لا رب لنا سواك فنرجوه ولا اله لنا غيرك فنرجوه. وقفنا الينا فلا تخيب فيك رجعنا. وقفنا الينا فلا تجعلنا قباط وقد اليك. دعوناك فاستجب دعاءنا. دعوناك فاستجب دعاءنا. هذا الدعاء منك الاجابه وهذا الجهد عليك التكلان وانت المدعى ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التقى. في حديثنا عن التقوى ذكرت لحضراتكم على المنبر شيئا من في عنصرين مختصرين أما العنصر الأول الذي استوعب الخطبة الأولى فكان حديثا عن أهمية التقوى التي هي ثمرة هذا الدين بأكمله. ولا أعني بالدين هنا الرسالة الخاتمة بل على النحو الذي ذكره الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فدين الله هو الإسلام الذي جاء به كل نبي ورسول. وفي العنصر الثاني كان الحديث عن معنى التقوى ذكرناه مختصرا وسريعا لعام الوقت على المنبر في الخطبة الثانية. فبينا أهم أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ويبينون لنا معنى التقوى. وإن كان هناك نقص عن معناه التقوى التي هي من الوقاية. ولذا قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
به شوق. قال بلى. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فتلك التقوى. شمرت واجتهدت. قال فتلك التقوى. إخوة الإسلام فحتى لا يكون هناك فول عند التفصيل فإنني كما وعدت بعد ذكر هذين العنصرين أهمية التقوى ومعناها أن تصلوا بحضراتكم في بيان صفات المتقين وجزائهم عند رب العالمين. ما صفات المتقين؟ ذكر الله عز وجل للمتقين صفات جاءت مبثوثة في قرآنه العظيم يشار إليها بالإجمال أحيانا وبالتفصيل أخرى. فمثلا وأنت تقرأ فاتحة الكتاب قد لا يخطر ببالك أو يدور بخلدك أنها فيها حديث عن صفات المتقين، لكنها أجملت القضية برمته. بعد الثناء على الله عز وجل في نفس السورة الأول يأتي الدعاء وفيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هؤلاء هم المتقون. فإن قلت إذا من هم؟ على التفصيل بينتهم آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا المتقون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فإن قلت صفهم لنا يا رب جل لنا صفاتهم فإذا ما كنت تقرأ في المصحف وكنت تقرأ فاتحة الكتاب فعلى المقابل تجد في فصل سورة البقرة صفات المتقين. والجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت
المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
فلتقم
في سورة المائدة يصف الله عز وجل أهل التقى بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في سورة الأنعام يذكر الله عز وجل وصف المتقين في آيات منها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة نجد صفات المتقين في كتاب رب العالمين لا تخلو منها سورة من السور فلئن كنت قد ذكرت هذه النماذج في السبع الطوال وما بعدها فهناك أمثال هذا في بقية سور القرآن، ولك أن تجد هذه الصفات واضحة مجموعة في صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، وفي صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وفي أهل الإحسان في من وصفهم الله عز وجل بالإحسان في سورة الذاريات، وتجد هذا واضحا في من حكم الله عز وجل لهم بالظلال والعيون في سورة المرسلات، كما تجد ذلك واضحا في من حكم الله لهم بالنجاة من الخسران في سورة العصر. نعم، هذا فيما جاء مجموعا ومجتملا على مزيد من الصفات وكثير من الخيرات. وإلا فصفات المتقين نجدها في الذكر المبين. كذا بعد هذه الإشارات نأتي إلى إجمال لصفات المتقين، فها هو علي رضي الله عنه وأرضاه الذي بين لنا معنى التقوى يصف لنا المتقين بما فقهه من كتاب رب العالمين، فيقول رضي الله عنه وأرضاه لمن سأله: يا إمام، صف لنا المتقين كأننا نراهم. فقال: المتقون هم أهل الفضائل، المتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غطوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكبرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وفقرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. تلك أهم صفات المتقين، فكن منهم أو تشبه بهم، وتشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلا. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. وفي الختام إخوة الإسلام، بعد بيان صفات المتقين إشارة وفي عجالة، آتي إلى العنصر الأخير فأكر عليه كرا: ما جزاء المتقين عند رب العالمين؟ جعل الله لهم جزاء في الدنيا والآخرة في كل ما يرجوه الإنسان ويطلبه، يجده مرتبطا بتقوى الله جل وعلا. فمثلا في دنياك يا عبد الله، ما الذي ترجو؟ أرجو رزقا حلالا، وتفريجا من الكروب، وذهابا للهموم والغموم، ذاك بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ماذا ترجو؟ أرجو النصر على الأعداء، وأن ينجينا الله عز وجل من كيدهم ومكرهم. يقول الله:
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
من الجزاء أن الله عز وجل جعل معيته التي هي معية الهداية والتوفيق والنصر والتأييد لأهل التقى والإحسان.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أعد الله عز وجل لهم محبته فقال:
إن الله يحب المتقين.
أعد لهم كرامته فقال:
إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
كتب لهم صلاح الأعمال وغفران الذنوب فقال:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
كتب لهم مغفرة ورحمته ونورا يمشون فيه فقال:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
كتب لهم فرقانا يوضح لهم به الحق من الباطل فقال:
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
كتب لهم تيسير العلم فقال:
واتقوا الله ويعلمكم الله.
الوالد من الجزاء التي جعلها الله لأهل التقوى في الدنيا بها يسعدون في دنياهم وينعمون وينتصرون على عدوهم ويكونون في معية ربهم جل وعلا، فماذا لهم في الآخرة؟ وما الذي ترجو في الآخرة؟ ترجو نجاة من النار وترجو دخولا الجنة. لا سبيل إلى النجاة من النار إلا بتقوى العزيز الغفار القائل في محكم التنزيل:
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
ما الذي ترجوه بعد النجاة من النار؟ ترجو دخول الجنة؟ نعم، ذاك بالتقوى.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ماذا بعد دخول الجنة؟ أريدها إرثا دائما أبديا لا ينقطع، ذاك بالتقوى.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
ما الذي ترجو أيضا؟ أرجو أعلى درجات الجنان، أريد حسن الجوار قبل حسن الدار، ذاك بتقوى العزيز الغفار القائل:
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند
الذي ترجو أكثر من هذا؟ قد ترجو دخولا الجنة بلا حساب بلا عقاب بلا أهوال في أرض المحشر، تريد الجنة قبل أن تنصب الموازين وتنشر الدواوين، ذاك بتقوى رب العالمين. القائل في الحديث القدسي كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد: أيها الناس، نادى مناد من قبل الله عز وجل: أيها الناس، إني جعلت لي نسبا وجعلت لكم نسبا فوضعتم نسبي ورفعتم نسبكم، قلت إن أقربكم عند الله أتقاكم، فأبيتم إلا فلان ابن فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ أين المتقون؟ فينصب للمتقين لواء فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأواب. اللهم أسقنا الجنة بغير حساب، أسقنا الجنة بغير حساب، أسقنا الجنة بغير عقاب، أسقنا الجنة بغير عقاب. عاملنا بفضلك يا رب الأرباب، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ملك يا وهاب. تب علينا توبة نصوحة، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أنلنا ما نال المتقون. اللهم إنا نسألك خيري التقوى في الدنيا والآخرة، ونسألك من فضلك العميم، ونسألك من فضلك العظيم، نسألك مغفرة شاملة ورحمة واسعة. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا سميع يا قريب يا مجيب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.